والتمييز بين المطيع والعاصي من الجزاء والانتقام من الكفار من اعداد الالام. يعني قد يستسلم بعض الناس وهذا الناس يوضح الخطيئه توضيحا رائعا في نهايه السوره. يعني كل اللي في بعض المواضع في السوره هي فيها عذاب فيها عذاب والله تعالى بعد كل مجموعه من النعم والالاء يقول فباي الاء ربكما تكذبان. فقد يستسلم بعض الناس اي نعمه في العذاب اي نعمه في العذاب والتهديد بالعذاب طبعا لا شك انها نعمه وانها الاء لكن كيف هنا اشاره في كلمه واحده فقط قوله فان التهديد لطف فان التهديد لطف يعني اشاره الى ان التهديد الوارد في هذا القران الكريم الذي نفسه نحن الان في دار العمل ودار السعي ودار الكد والاخذ بالاسباب واضح هذا التهديد فينا ما يقتلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نستحي هذا المقيم أليس هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سببا في نجاة من يعتبر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فيجد من ذلك فهذه نعمة. فهذه في كلمة واحدة قالها القاضي وإيه قال فإن التهديد لطف يعني المرض ما ذكرت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية يرسل عليكما سراجا من نار ونحاس فلا تنتصران إلى أبد فقال فإن التهديد مفتح يعني هذه آلاء ونعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكروها لأن تتفكروا في القرآن وفي وعده وفي وعيده فإن التهديد لطف لطف أي نعم بالمعنى العلم لكن هو في الحقيقة شرحه في نهاية التفسير شرحا رائعا فنأتي عليه إن شاء الله تعالى يقول فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلاء من عباد الآلاء يعني والنعم هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول صاحب الكتاب خواصر دينية يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أنه يشير إلى الطائرات وتسمن الفضاء ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم ففيه إشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد وهذا غلط وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه بل الخطاب فيها لتعزيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب إلا بسلطان أي بقوة ولا قوة لهم على ذلك وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض ولا يمكن أن تخرج عنها أبدا وإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها يعني حتى لو خرج خارج المجرة أو خارج كل المجرات يعني القريبة مثلا هم زالوا في داخل أقطار السماوات حتى الآن ما عارفين أين حدود سماء الدنيا هذا يعني عالم المدهش يعني التطلع على سياسة الله سبحانه وتعالى في هذا الباب واضح يعني هل هي خرجت من أقطار السماوات والأرض سفن الفضاء التي تخرج وكذا فإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها ولم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا ما علينا مع مثال مثال أحسن نعم لم يخرج أحد عن أقطار السماوات والأرض عن أقطار السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم فهل تجاوزت طائرة أو سفينة طائرة أو سفينة الفضاء السماء الدنيا بل هل هي وصلت أصلا إلى سماء الدنيا هل هي وصلت إلى حدود سماء الدنيا نعم أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى ويذكر نعمته علينا في خلق أو من المواصفات يعني قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون يعني أن وسائل المواصفات التي سوف تجد وتكون يعني سريعة جدا وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة ياسين. في تفسير سورة ياسين تكلمنا بحث مفصل عن يعني إخبار القرآن في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الأحاديث عن يعني هذه المواصلات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. أيها ماذا تقصد؟ لا لا تجاوز. هو السماء لغة إيه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف هذا سماء الحجرة، والسبب هذا في القرآن في قوله تعالى: من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحق إلى السماء. طبعا طريقة الانتحار معروف، يقف على الكرسي ويربط الحبل فوق في السقف في السماء في سماء الحجرة، وبعدين يفصل يقطع اتصال الارض يرمي الكرسي وبعدين يتحرك اعدام واضح. فهذا هو المقصود: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب بحق الى السماء، يعني الى سقف الحجره، ثم يقطع فلينظر هل يغيرن كيده ما يغير. واضح. فالشاهد ان السماء تطلق على كل ما علاك لغه، السحاب يطلق عليه سماء، ونحن نتكلم من السماء ماء، من السماء السماء المقصود بها ايه؟ السحاب لأنه يعلون غيره. الغلاف الجوي سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الأرض والكائنات الحية من الإشعاعات الضارة التي ممكن أن تفيد الحياة. واضح. الكواكب تطلق عليها سماوات، كواكب نفسها سماوات لأنها تعلون فوقنا. واضح. فقول الجن وأن لمس السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون إلى ما فوق سماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهلا، شرف السماء لنزول القرآن، وهذه كانت من إرهاقات يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عظيم للسوق يحدث، لذلك سرح السماء حتى لا يخطف الجن يعني الوحي. واضح. فيخلقوه بكذا السماء هو معلوم في الأحاديث. وأن لمس السماء لا تعني أبدا أنهم يعني قد اخترقوا أو نفذوا من أقطار السماء والأرض خاصة، يعني وأن الله تعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا. تهديد، لا تنفذون إلا بسلطان، لابد لكم من قوة وقدرة وحق، وأن لكم هذه القدرة تمثلكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فلا أن لمس السماء ليس معناها يعني تجاوز ونفوذ من أقطار السماوات والأرض أي حد من أحوال. الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالجهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي، فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر، كالجهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال: يوم تكون السماء كالمهل، وهو درزي الزيت، يعني في لونه الكبر وغوبانه لطيرتها إلى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت، فهي وجه تزيين الوردة أن لونها يصير أحمر. ووجه تشبيهها بالزهد أو الدهان الذي هو الزيت يعني في اللون المكبر وفيه الذوبان والمعاني، كما قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو دردي الزيت. دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا، فيلاحظ أن الشوائب والقذرات التي تخالطه تترتب في القاع، تترتب في قرب القاع أو في الطبقة السفلى منه، فهذا الذي يعني لهذا الدردي الذي يترتب أسفل أو في الطبقة السفلى من الزيت يسبب له نوعا من الكدورة في لونه، يكون مكدرا واضح. هذا هو الدردي، ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون إذا كان أول الدل درديا فماذا يكون بعد؟ يعني إذا الدل اللي هو البرميل أو اللي الزيت، فإذا كان في أعلى طبقة يوجد الدردي لو العكس، فما بالك من أسفل طبقات تكون. وما يقول ما يعبر يعني عنه بين العامة القولين زي أول القصيدة كفر مثلا، إذا كان أول القصيدة كفر ماذا يكون بعد؟ كذلك يقول إذا كان أول الدل درديا يعني أول طبقة مليئة بالإيه؟ بالدرجي سوائب وهذه السادة تخلص، فكانت بطبقات الأسفل لذلك أنها أسوأ من ذلك. فقوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاء، السياق يعني كما هو واضح لأن ذلك إنما يقع يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والقرين على ذلك قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا مما يقوي أو يؤكد أن ذلك إنما يكون يوم القيامة كما هو السياق. وخاصة أن هناك لهذه الآية مواعظ في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى فإذا انشق بالسماء، فإذا انشق بالسماء يعني انطلع يوم القيامة. واضح. مما يشاكل هذه الآية آيات أخرى واردة في معناها وهي كلها يوم القيامة، كقوله تعالى وانشق بالسماء فهي يومئذ واهية، وقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تبارك وتعالى وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال تعالى إذا السماء انفطرت، وهكذا. فكانت وردة كالدهان كما قلنا في سياق الآية أنها في يوم القيامة. يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة حقيقة ملونة ومسجلة عن طريق السند ناسا الأمريكية لانفجارات لكواكب أو الأقصد لنجوم، سواء ميلاد نجوم جديدة أو انتقاط أو تفجر نجوم في الفضاء الفتيح البعيد جدا، قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني بل فيها أصوات أيضا لانتقاطات هذه النجوم التي تحت. العجيب جدا أن هذه الصور التي تفجر منها كثير جدا أو كثير منها فعلا تراق تماما في صورة الوردة، الوردة الحمراء ذات الورق الأخضر، وربما بعض الإخوة علقوا الصورة هنا فيها موجودة الآن عند قريبا من دام المسجد، هذه إحدى الصور، ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتوفر حقيقة تصويرها بالألوان يعني، لكن هي موجودة ألوان في غاية الروعة، منها بعض الصور فعلا صور في صورة الانتقال النجوم يأتي بصورة وردة كالدهان، صورة موجودة في خارج الله. يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الآية سيكون في الآخرة، لكن في أساس يعني هي برضه تخرج الأذهان إلى أن نشوف كيف النجوم ممكن حينما تنشق تعطي صورة الوردة كالدهان. هذا مما يعني يستأنس به، وإن كان كما قلنا السياق بكل وضوح إنما هو فيما سيحصل يوم القيامة بالأدلة التي ذكرناها. يقول الله تعالى تبارك وتعالى فإذا انشقت في السماء فكانت وردة كالدهان، يعني السماء سوف تنشق يوم القيامة، فإذا انشقت صارت وردة كالدهان. وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الورد، وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء، الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه، القول الثاني ان الدهان هو ما يدهن به في تفسير الدهان من الجلد الاحمر. قول اخر الدهان هو ما يدهن به من الالوان, وعليه فالدهان هو جمع دهن, وقيل هو مفرد لان العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد. والفرق بين القولين, على القول ان الدهان هو الجلد الاحمر يقول الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامه بوصف واحد وهو الحمره, اشبهها بحمره الورد وحمره الاديم اي الجلد الاحمر. قال بعض اهل العلم انها يصل اليها حر النار فتحمر من شده الحراره, وقال بعضهم اصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحوادث لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته, وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنها واخدة كالجهان يعني الذي يدهن به, فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين, أحدهما حمرة لونها والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. الوردة يعني حمراء كالدهان, ما هو السبب أنها تلوث, سماء تلوث وتصير مائعة سائلة كما هو الحمد لله الدهون والزيوت. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تبين يعني أن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر, يعني هذا مما لا يوجد نص من القرآن مما يفسره. أما القول الثاني إنها تذوب وتصير مائعة فبينه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل, المهل في الزائد سواء قلنا إنه درجي الزيت عكر الزيت أو قلنا إنه الزائد من حديد أو نحاس أو نحو الماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن المهل شيء غائب يشبه الماء شديد الحرارة في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هناك قول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميس فصارت وردة يعني كفرة الكميس ورح كفرة الورد نوع معين من الخيول أو البغال كما فهمت من كلام المفسرين, يعني تختلف ألوان جلده ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا. وهذا مألوف يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالإيد الحيان أو الحرباء تتلون وهذا شيء معروف يعني. فيعني يبدو أن العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول أو الفرس, فلذلك بعض المفسرين يقولون فكانت ورثة كورد الفرس واضح وهو الفرس الكميس الأحمر لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول فتشتد حمرتها في الصيف في فصل وتميل الى الصفرة في فصل والى الغبرة في فصل اخر. فيكون المقصود تجديد كون السماء عند انشقاقها من شدة الوان القيامة تتلون بالوان مختلفة. وبعض المفسرين قالوا ان هذا بعيد عن ظاهر الآية, كذلك من قال ان الوانها تذهب وتجديد ويعني قالوا استدلوا بقوله تعالى يوم تمور السماء مورا واستبعده بعض يعني العلماء. نزمن كلام بعض التسليم ايضا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالجهاد وذلك من شده الامر وهول يوم القيامه العظيم. يقول الحافظ ابن كثير فكانت ورده كالجهاد اي تذوب كما يذوب الدرزي والفضه في السفك, يعني الفضه اذا سبكت تذوب وتصير سائلا مائعا واضح. فكذلك السماء سوف تذوب من شدة أهوال الخيام وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة الحمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وقال القرطبي الدهان الدهن والمعنى أنها طارت في طفاء الدهن على أساس أن الدهان الدهان جمع دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة يعني حمراء حمراء اللون كالوردة. وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن, تصير لونها في حمرة الورد أما قوامها فهو إيه كجريان ومايعان وذوبان الدهن, يعني أنها تنشق ومع الانتقاق تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر الصرف. طبعا ذوبان الصلب يعني تمنعه على شيء نحن نرى ونلمسه في أشياء كثيرة. يعني ممكن إنسان يعني وسائل بعض وسائل التعليم الدفع يضع الإنسان داخل خلد مركب خلد كبريت أو مدريك مركب يضع في الإنسان بحر يدوب ثلاثة. وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من هذا أن من معنى الحديث يعني من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يريده الله سبحانه وتعالى كما يذاب الملح في الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني خلاص الكلام في القول السابق يعني أنها تذوب مع انتقاصها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل فكانت وردة كالدهان. الدهان الجلد الأحمر الطرف أحمر خالص يعني تصير السماء حمراء كالأبين الجلد الأحمر لشدة حر النار. وقيل فكانت وردة كالدهان فكانت كالفرق الورد يقال للكميس ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة. يقال هذا فرط الورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة. وعن ابن عباس الفرط الورد في الربيع كميت أصفر وفي أول الشتاء كميت أحمر فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أخضر. إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون وهنا شبه يتلون السماء بتلون الورد من الخيل. وقال الحسن كالدهان كصب الدهن فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. احتمال يكون يقصد بذلك ألوان السوس كما تنعكس على بعض السوائل من زاوية معينة بتعطي ألوان كثيرة. ربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كصب الدهن فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أي لا يفتح له باب المعذرة. لا يفتح باب المعذرة كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا المقصود به نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة. فهذا من باب نفي السبب من جهة المستخدم. وأخبر كثير الأسكبان على حقيقته. وهذا هو الظاهر أن ننظر مثل هذا المجاز وأن يكون الكلام على حقيقته. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن إذا قلنا إن السؤال على حقيقته وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح أو ظاهر القرآن الكريم إذا نحتاج حينئذ أن نحاول الجمع بين وبين ما قد يعارضه في الظاهر وليس طبعا معارضة حقيقية. قال القاشاني وأما الوقت والسؤال المشار إليه في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا في الظاهر يتعارض مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ربه إنس ولا جان. والآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. ونظر له نظر سوف نذكرها. يقول ففي مواصل أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة يوم طويل يعني يوم القيامة 50,000 سنة. فهي أحوال متغيرة ليست متعددة وإنما أحوال. هذا في وقت من الأوقات في حال الأحوال لا يسألون. في أحوال أخرى يسألون. تخيلوا أحداث تستغرق 50,000 سنة. فالأحوال طبعا متغيرة ومختلفة. وقد يكون هذا الموسم قبل الموسم الأول في ذلك اليوم وقد يكون بعد. يعني قد يكون السؤال أولا ثم بعد ذلك لا يكون هناك سؤال. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينفخون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال ثم تم حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الآية تأويل آخر قال مجاهد لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماه حينما يستقرون في النار أو حينما يكونون على وشك أن يقذفوا في النار. واضح الملائكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبهم وإنما تعرفهم كي تأخذهم وتنفيهم تنفيهم فيهم لماذا؟ أن لهم سيمة وعلامة وعلامات معروفة ذوك الميجبها. فهذا هو هذا التفسير الآخر. فيومئذ ما يسأل عن ذنبه مبني من المجهول، احتمال يكون إيه؟ لا تسأل الملائكة المجرمة، وإنما يعرفونهم بسماهم. ومما يرفق هذا القول الآية التي تليها هنا شرفا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، يعني تعرفهم الملائكة علاماتهم زرقة العيون سواد الوجوه ونحو ذلك. فيؤخذ بالنراط والأقدام، يعني كي يلقوا ويرموا في نار جهنم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الهجرتين: اختلف في هذا السؤال المنفي، إن هو في قوله فيومئذ لا يسأل عن ربه إنس ولا جن، فقيل هو رأس البعث والمصير إلى الموقف، لا يسألون حينئذ في بداية غير البعث والتحرك إلى موقف العرض الأكبر، ويسألون بعد إطالة الوقوف إذا طال وقوفهم مرحلة أخرى، وفي حالة أخرى يسألون يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا يسألون سؤال استعلام والاستخبار، وإنما يسألون أقصد المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. طبعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهو لا يسألهم يعني سؤالا حقيقيا كي يجيبوا، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما واضح، وإنما هو سؤال للتوضيح والتفريع كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا سؤال المحاكمة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليها. تفصل قليلا في تفسير هذه الآية قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يقول قتادة رحمه الله تعالى: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني هذا تفسير قتادة. قد كانت مسألة، من يعرف مسألة؟ قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم. أحسن، قد كانت مسألة، هذه فاعل، لأن كان هنا إيه؟ تامة. قد كانت مسألة يعني قد وقعت ووجدت إيه؟ مسألة، يعني حصل السؤال في مرحلة ما حصل السؤال لهم، ثم بعد ذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. لماذا؟ لأنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرض بما كانوا يعملون، وتشهد أيديه وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه، كما قلنا القيامة مواطن مواطن وأحوال، لأنه يوم طويل جدا، فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض الآخر، أو في حال ولا يسأل في حال أخرى. فالآية لقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقال أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بين هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كما قال المتكلم هذا في حال وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. وذكر جل وعلا في آيات أخرى أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة، جميع الناس يسألون، كما المرسل الرسل والمرسل إليهم في قوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طبعا الوحد هنا ملاحظة دقيقة جدا، وهي أن في حالة النفس قال الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. فالسؤال هنا المنفي خلد لأنه يكون سؤالا عن إيه؟ عن الذنب فقط، كذلك في الآيات الأخرى في قوله تبارك وتعالى: ولا يسأل إيه؟ عن ذنوبهم المجرمون. واضح؟ فإذا هذا يمهد لإيه؟ بجواب آخر في الجمع بين هذه الآية. فجاءت آيات تدل على أن الجميع سوف يسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون هذه عمق الشيء. وقد جاءت آيات أخرى مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. يقول العلامة السنكفي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن للسؤال المنفي في قوله هنا أو أن السؤال المنفي في قوله هنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا السؤال أخف من السؤال المتفق في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون هذه تعم كل الأعمال لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل في كل عمل والآية الثانية قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء الأول من هذه الأوجه وهو الذي دل عليه القرآن الكريم وهو محل الشاهد هنا للبيان القرآني بالقرآن وهو أن السؤال نوعان أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع السؤال نوعان سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام يعني الشخص الذي لا يعرف شيئا يسألك ما اسمك ماذا تريد لأنه ما يعرف الغيب وما يعرف ما في نفسه أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام لأنه أحاط بكل شيء علما فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال عز وجل أحصاه الله ونسوه يعني العبد نفسه ينسى معصيه فإذا واجه الحساب يوم القيامة يعني يكون قد نسيها لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا لما عملتم كذا وكذا وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع سؤال التوبيخ والتقريع لأن هذا موضع أيضا يعذبون فيه بكل أنواع العذاب فالتوبيخ والتقريع والتحقير كلها من أنواع العذاب النفسي سواء كان عن ذنب أو عن غير ذنب ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فهذا سؤال عن إيه؟ عن الذنوب وهو ليس سؤال استكشاف واستخبار واستعلام وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم هل هذا سؤال استفهام حقيقي؟ لا هذا سؤال التوبيخ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون مثال السؤال عن شيء آخر غير الذنب قول الله تبارك وتعالى وهو أيضا التوبيخ والتقريع وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ما لكم الآن ما لكم لا تناصرون هذا ليس سؤالا عن ذنب لكنه توبيخ ألستم كنتم تدعون أنكم أولياء ونصراء لبعضكم البعض ما لكم لا تناصرون ما لآلهتكم لا تنصركم وما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون هذا سؤال توبيخ وتقريع لكنه عن غير ذنب منه أيضا قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ومنه قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم فهذا للتوبيخ والتقريع من السؤال الذي سوف يقع سؤال المولودة أقصد المولودة في قوله تعالى وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب سئلت هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا يتعارض مع قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، واضح؟ وهل قتل المولودة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها، لكن المراد بسؤالها توبيخ قائلها وتقريع توبيخ قاتلها وتقريع الواجب، لأنها هي تقول لا ذنب لي، بأي ذنب قتلت؟ فكرة أخرى، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتل، واضح؟ فالمقصود توبيخ الذي وأذها وقتلها، فهذا سؤال المقصود بالتوبيخ والتقريع، فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. أيضا هناك سؤال، سؤال للرسل، طبعا سؤال الرسل ليس عن ذنب فعلوه، هناك أسئلة تطرح في يوم القيامة، منها سؤال الرسل، وهذا لا منع من وقوعه لأنه ليس عن ذنب، واضح؟ لأن المنفي هو إيه؟ خصوص السؤال عن ذنب، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وقال في الآية الأخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فالنفي هو عن إيه؟ في الذنب بالذات، واضح؟ أما الرسل يعني يسألون كقول الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه إلى قوله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك أيضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل، فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع إقامة الحجة عليه لأن الرسل قد بلغته. هناك أوجه أخرى للجمع بين هذه الآيات، ربما مررنا على معظمها، لكن العلامة السكتي رحمه الله تعالى يقول هنا وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن، باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن، وموضوع هذا الكتاب موضوع البيان بيان القرآن بالقرآن، واضح؟ فهذه نقطة مهمة جدا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك، الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن الداخل، ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أدوار البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ظن أنه كتاب كامل لكل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم، لا، هو أساسا يتعرض للآيات التي شرحت بآيات أخرى، تفسير القرآن بالقرآن الكريم. طبعا الأوجه الأخرى أشرنا إلى يعني بعضها، منها مثلا قول الله وإن كان يعني التفسير مجاهد الحقيقة، أيضا يمكن أن نفهم لأن سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون يعني يومئذ بسيماهم فيؤخذ من النواقض والأقدام، فالكلام مجاهد يفهم منه أنه ما دام للمجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحة فحينئذ لا يحتاج إلى سؤالهم عن إجرامهم، وإنما المحصلة أنه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكة فيؤخذون بها ويعني يلقون بالنواقض والأقدام، ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الآية يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني لا يسأل الملائكة عن المجرم، وبدليل ما بعده فيقول تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. قال بعض المفسرين ان هذا يعني اذا استقروا في النار، والبعض يقول هذا بعد ما يؤمر بهم الى النار، بعد ما يؤمر بهم الى النار فذلك الوقت لا يسالون عن ذنوبهم بل يقادون اليها ويلقون فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم، سيما وعلامه، ولذلك حتى أصحاب الأعراق يعرفون كل من الفريقين بهذه السيمة، كما قال الله تبارك وتعالى يعرفون كلا بسيماهم يعني كل من أهل الجنة وأهل النار. كذلك قوله هنا يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه العلامات؟ أوضح القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالكفار تسود وجوههم تكون وجوههم إيه؟ يعني سوداء، كذلك عيونهم تكون زرقاء، ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، مش زرقاء يعني القزحية يعني او الجزء الملون في العين ده نحن ممكن الان نفتح ان العين تكون زرقاء او خضراء لكن لا ده هو البياض نفسه العين كلها تبقى زرقاء، فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق هذا هو المقصود يعني, وليس الثقل التي تكون عليها الناس في الدنيا. فمن علاماتهم ايضا ان عيونها تكون زرقاء, ويحصل المجرمين يومئذ زرقاء من هذه السيله واضح الغبره والكثره في الحضور في وجوههم, كما يقول الله تبارك وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها حقره. فهذه كلها من السيمه ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فياخذهم الملائكه ويلقونهم في جهنم, كما يعرف المؤمنون ايضا بعلامات الغره والتحذير من اثار الوضوء مثلا. وقال الله تبارك وتعالى في المستحيل تعرف في وجوههم نظره النعيم, وقال وجوه يومئذ ناظره. هناك تفسير اخر يومئذ لا يسال عن نبيه انس ولا جان, يعني لا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم, وانما كل انسان يسال عما فعل, فلا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. يعرف المجرمون بسيماهم يقول قدمي, اي بما يعلوهم من الكآبه والحزن والذله, وقيل بسواد الوجوه وزرقه العيون. فيؤخذ بالنواصي والاقدام يعني فتاكلهم الزبانيه بنواصيهم واقدامهم فتسحبهم الى جهنم وتقذفهم فيها. والباء للاله, الباء للاله كاخذت بالخطام او للتعبيه. والناصيه مقدم الراس, لان الشعر الذي يكون في مقدم الراس هذا هو الناصيه. ايوه, فقوله تبارك وتعالى هنا فيؤخذ بالنواصي والاقدام يعني هذا بيان لكيفيه القائين في النار والعياذ بالله, حيث تجمع الزمانيه ناصيته مع قدميه. حتى بعض المفسرين قالوا ان ليس الامر كما نتصور نحن بالسهوله نتصورها انه يجمع الناصيه مع القدم من الامام, لا, ستجمع الناصيه مع القدم من الخلف حتى تتكسر عظامه, حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله. تجمع الزمانية ناصيته مع قدميه ويلقوا له في النار كذلك. وقيل يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يمزق ظهره ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي, كما قلنا النواصي هي شعور مقدم الرؤوس والاقدام. يقول العلامه الشافعي رحمه الله تعالى قوله بسيماهم اي بعلامتهم المميزه لهم, وقد دل القران على ما هي سواد وجوههم وزرقه عيونهم كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم الى اخر الايه, وقال تعالى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده, وقال تعالى وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حسرة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها يعني تعلوها وترشاها سواد كالدخان الأسود. وقال في زرقة عيونهم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ولا شيء أقبح وأكوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. ولذا لما أراد الشاعر أن يصفح علل البخيل علل البخيل بأسوأ الأوقات وأقبحها فوصفها بسواد الوجوه وزرقة العيون, حيث قال وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. فإذا اجتمع مع سواد الوجه إغبراره كما في قوله عليها غبرة ترهقها حسرة إن ذلك يزيده قبحا على قبح والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني قيل في يعني تفسيرها يعني هي كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, وقيل تسحبه الملائكة إلى النار في قول آخر يعني صار تارة تأخذ بناصيته وتزره على وجهه, تمسك الناصية الشعر في المقدم ثم تزره في النار على وجهه, وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. والظاهر هو ما يعني ذكرناه آنفا من أنه تجمع النواقض إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا في صدر السورة حيثما ذكر قول تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيراد بهما إيه؟ تفخير العباد بامتنان الله عليهم بنعمة سبق ذكرها قبل هذه الآية الكريمة. واضح. لذلك نحتاج في بعض المواضع التي قد لا تكون ظاهرة التي لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء، نحتاج إلى أن نتذكر أكثر ما وجه الامتنان هنا. وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وقت أحوال أهل العذاب وأهل الجحيم.